بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في الآيتين 8 و9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ما الربط بين هاتين الآيتين وبين ما سبقهما من الآيات؟ الذي سبقهما من الآيات قد علمنا أن سنة الله عز وجل في الخلق عموما هي الابتلاء، وسنة أخرى في المؤمنين هي الفتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ فهذه الفتن تتتابع وتتتابع وتتنوع، ولا يستطيع الإنسان أن يتجهز لها وأن يستعد لها وأن يقوي نفسه في مواجهتها إلا من خلال أسرة قوية قائمة على المحبة والمودة والتعاون والبر والائتلاف والاحترام. من خلال هذه الأسرة يستطيع الإنسان أن يقوم بأعباء الإسلام. هذا هو الربط بين هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآيات السابقات تتكلم عن الفتنة وتحدثنا عنها، وعن الجهاد وتحدثنا عنه، وعن منة الله ونعمة الله عز وجل وتحدثنا عن ذلك. الآن أول ما يستعد به الإنسان ويستعين به من الأسباب، يستعين به على تجاوز هذه الفتن وأن يخرج منها مؤمنا ثابتا بفضل الله بتثبيت الله، هو الأسرة الصحيحة القوية القائمة على منهاج النبوة، في احترام الوالدين، في برهما، في صلة الرحم، في احترام الأولاد، في تربية الذرية، في الاستعانة بالله على ذلك كما سنرى. هذا هو الربط. الأسرة القوية يخرج منها المسلم يستطيع أن يواجه الفتن وأن يصبر على لأوائها، ويستطيع أن يكون صبارا شكورا بإذن الله عز وجل. فالبداية هي الأسرة المسلمة، عندما يتغذى الولد على المحبة الكافية لأمه ثم أبيه، عندما يتغذى الولد على الاحترام وعلى البر وعلى صلة الرحم، فيخرج مؤمنا بهذه الصفات، تجد صدره أوسع وتجد جلده أعلى وأكبر في تحمل الفتن والصبر عليها وعلى لأوائها. ووصينا الإنسان بوالديه. والمقصود الأساسي في الآيتين هو مجاهدة الوالدين إن كانا مشركين. المقصود هو التعرض لفتنة الأهل والأحبة أو الأحباء والأقرباء، هذا هو المقصود، خصوصا لو كان الأهل يفرطون ويجاهدون في سبيل صدك عن الإسلام وردك عن هذا الدين، في سبيل إعادتك للكفر والشرك. هذا هو المقصود الأول من الآيات. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. هذا هو الأمر، لأنها الفتنة، وهذه الصورة أتكلم عن الفتنة وعن المخرج من الفتنة. فمن أولى المخارج من الفتنة هو الاستعداد لهذه الفتنة، وهي آتية لا ريب. حسب الناس أن يترك أن يقولوا أنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأولى الاستعدادات هي هذه الأسرة. ولكن احذر، إن كان الوالدان مشركين ثم هما لم يكتفيا بشركهما، بل هما يبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما ولا يدخران شيئا من طاقاتهما إلا ويبذلان ذلك في سبيل ردك عن الإسلام، هذا هو وإن جاهداك. هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. معظم الأسئلة والشكاوى تدور حول هذا المعنى، حول والدين يضايقان الولد الذي يريد الالتزام بأشياء كثيرة، وهذه المضايقات تتنوع وتختلف من أسرة إلى أسرة، والكل يصرخ ويشكو. فهذه الكلمة تعمها جميعا. وإن جاهداك، جهاد تعب مشقة شديدة، هل عليك أن تضربهما؟ هل عليك أن تعقهما؟ هل عليك أن تعنفهما؟ هل عليك هل عليك؟ هذا هو الأمر. بل أنت مطالب بالإحسان وبالحسن إلى الوالدين، شريطة أن يكون ذلك في طاعة الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. ها هما يجاهدانك لا على حلق لحية ولا على تأخير صلاة، وإنما على الكفر والشرك، ومع ذلك وصاحبهما كما جاء في سورة لقمان في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فانظر إلى الأسرة وضرورة ترابط الأسرة على المنهج النبوي حتى تخرج على استعداد لتحمل الفتن ومواجهة لأواء الفتن والصبر على المشقة، خصوصا لو جاءت الفتنة من أهلك، من بيتك، من أسرتك كما بينت الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. تحدثنا في الدرس الماضي عن بر الوالدين، وبينا أنه من أخطر الأمور في الدين هذه القضية، وقارنها الله عز وجل بتوحيده، وقارن العقوق بالشرك به كما بينا في الدرس الماضي، وكما سيستبين أكثر وأكثر بإذن الله تعالى اليوم. ومنك يا ربنا وحدك التوفيق والهدى. قضية في منتهى الأهمية، الآن وسائل الإعلام والتعليم والثقافة في البلاد الإسلامية بعامة تريد أن تجعل للناس منهجا يخالف منهج الإسلام، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. هذا هو الذي يريده الذين يتبعون الشهوات. فتجد في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات استهزاء بالوالدين وإضحاكا للناس على العقوق وعلى جرائم العقوق والسخرية بالوالد، تجد من ذلك الشيء الكثير. أدب النبوة يقتضي ألا تجلس إلا بعد أن يجلس والداك، أدب النبوة يقتضي أن تسير خلف والديك نهارا من الاحترام، وأن تسير أمامهما في الظلمات ليلا خوفا عليهما وإشفاقا عليهما لتتحمل الضرر المخبوء عنهما ولتفتديهما بنفسك. فلا تجلس إلا أن يجلس، ولا تتكلم إلا أن يتكلم. منهاج النبوة ألا ترفع صوتك عليهما، منهاج النبوة ألا تصدر منك أمامهما كلمة تدل على الضجر، على استثقالهما وعلى القلق أو الغضب أو ما شابه من الألفاظ والمفردات. إياك، فمنهاج النبوة، وقد علمنا ورأينا شيئا من ذلك في الدرس الماضي، منهاج النبوة يرغبنا ويرهبنا في هذه القضية. الوالدان هما جنتك ونارك. منهاج النبوة يعرفنا أن من أكبر منح ونعم الله عليك أن يقدر لك والدين أو أحدهما فيدركا عندك الكبر، يعني أحدهما أو كلاهما يدرك عندك الكبر. هذه منحة من الله ونعمة من الله عز وجل، أن ترزق بأب كبير في السن طاعن في السن يحتاج إليك في الصحة والإنفاق وفي الحالة النفسية وفي العلاج وفي الحمل وتحمل المشقة والصبر، هذا هو الجهاد، ففيهما فجاهد. تلك نعمة من الله. إنك قصرت في الدين في الجملة وارتكبت معظم الموبقات إلا ما رحم ربي، فها الآن الله يرزقك بولد طاعن في السن بلغ عندك الكبر بوالد أو والدة، وعندئذ هذا بابك إلى الجنة، بابك إلى النجاة من النار. ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام على من لم يوفق في هذا. أسهل الأبواب وأيسرها وأوسعها أن يدرك أبواك عندك الكبر أو أحدهما، ثم أن توفق بنعمة الله في شكر نعمة الله في بر والديك. هذه نعمة من الله عز وجل، هو ده منهاج النبوة. الآن علاوة على ما قلنا، تجد الأبناء الأشقاء والشقيقات وقد أدرك الوالدان عندهم الكبر أو أحدهما، فإذا بالابن الأول يريد أن يتنصل من المسؤولية بأسباب وهي واعتذارات ليجعل بر والديه على أخيه، والأخ الثاني يريد أن ينخلع أيضا من المسؤولية ليلقي بها على الثالث والثالث على الرابع، وهكذا. أهكذا منهاج النبوة؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أين التنافس على البر، على أعظم وأوسع وأقرب وأيسر أبواب الجنة، بر الوالدين؟ أين التنافس؟ أين منهاج النبوة؟ إن الرجل الذي أخذ عبء والديه يشكو أحيانا أن إخوته وأخواته قد هجروا الوالدين وتركوا الأعباء عليه هو، أمن هذا الباب شكواك؟ إذن أنت مغبون، إذن خسران. أمن هذا الباب شكواك يا هذا؟ إنما ينبغي أن تكون شكواك، إن كانت لك شكوى، من تقصير الأبناء في حقوق الوالد والوالدة، من تقصير الأبناء في حقوق الله، هو ده يبقى الشكوى. أما إذا اختصك الله عز وجل بإمكانيات وأسباب لكي يهرع الوالدان عندك فهذا من فضل الله عليك ومن نعمة الله عليك. ودعا الرسول عليك عليه الصلاة والسلام بأمر جبريل عليه السلام إن لم تنجو من النار وتدخل الجنة بهذا السبب الذي قدره الله لك فلم تستعمله ولم تشكر نعمة الله عز وجل. شيء عجيب بشع جدا الذي يحدث الآن في الاستهانة ودور المسنين وحدث ولا حرج، وفي إهانة الأب والأم والاستثقال والضجر، وفي نفض اليدين عليهما كأن يقول هكذا. ده مش بقى أف بس، ده هنا أف وانتهار وبلغ كل شيء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن الآن من هذا؟ خسار رهيب والله، خسران مبين. اهتم بعضنا وأنا منهم بالتوحيد وأنسانا التوحيد ببيان أنواع الشرك التي وقعت فيها الأمة إجمالا وتفصيلا عن هذه القضية الخطر، إنها من أخطر القضايا، أخطر القضايا مسألة بر الوالدين. أسرة ليس فيها من البر كيف يخرج منها الولد يستطيع أن يجابه هذه الفتن وإن صام وصلى؟ إزاي ده عشان يواجه الفتن؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا هو الأساس. لأنك إن كنت ولدا فغدا بإذن الله قد تكون والدا، فالله وصاك بأبويك ووصى أولادك بك ولم يوصك على الأولاد، وهذه معلومة. الله تعالى وصى الأبناء بالآباء ولم يوص الآباء بالأبناء. لماذا؟ بل حذر الآباء من الأبناء، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، يعني حذرنا من الأبناء. نعم مسألة خطر. أما الأولاد فالله وصاهم كما رأينا في الآيات في الدرس الماضي، وكرر التوصية لهما وشفع هذه التوصية بتوحيده عز وجل، وشفع نقيضها الذي هو العقوق بالشرك به عز وجل في الآيات وفي السنة المطهرة، لأن الموضوع خطير جدا. ووصينا الإنسان بوالديك، انظر إلى الأنبياء وهم سادات العالم الأنبياء، وانظر إلى بر الأنبياء بالوالدين كما رأينا من عيسى عليه السلام، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما عق ولد أباه وأمه أو أمه وأباه إلا وكان جبارا شقيا وقدر عليه الشقاء دنيا وآخرة. هدية يؤخذ من الآية، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كذلك يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. إبراهيم عليه السلام آزر يجتهد في صده عن دينه، آزر يهدده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فما كان من إبراهيم البار بوالديه إلا أن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ويقول وادعو واغفر لأبي إنه كان من الضالين، مغفرة تدخله الإسلام. وهكذا هذا إبراهيم. لو راجعتم الأنبياء وجدتم سليمان عليه السلام قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فالأنبياء سادات العالم هكذا يبرون والوالدين، وهذا البر هو منهاج النبوة، وهو الأصل الأصيل والركن الركين في إعداد الأسرة المتحابة المتعاونة، يخرج منها الولد مستعدا تماما لمواجهة الفتن وللصبر على لأوائها. أما وقد ادلهمت الأمور وعلت الخطوب وصار الذين يتبعون الشهوات ظهرت إرادتهم في أن نميل ميلا عظيما، والناس يجلسون أمام التلفاز ليأكلوا من برسيم العلمانية، والناس يجلسون أمام الضلال والمضلين وما عندهم من دين وما عندهم من علم من شيء من منهاج النبوة، فتستقر هذه الضحكات وهذه النكات من التمثيليات والمسرحيات والمسلسلات والأفلام، فتستقر في صدور الشباب، فيخرج عندما يبلغ الأشد، عندما يبلغ أشده إذا به يكرر ما ابتلعه وما أشربه من عقوق ومن استهزاء بالوالدين وإضحاك الناس على ذلك، إذا به يجعله عمليا مع والديه. والأمثلة وما ينشر في وسائل الإعلام أكثر من أن نحصيها، كل ذلك من الابتعاد الرهيب الرهيب عن دين الله عز وجل. ألا فليعتبر كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من أدرك أبواه عنده أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة، وجبريل يقول وقل قل آمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، هذا بأمر الملك عز وجل. فإذا الأمر خطير، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة كما جاء، فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل غرز في الوالدين التضحية الكاملة للأولاد، وقد تصل التضحية الكاملة هذه إلى الموت، إلى الدفاع عن الولد حتى الموت، حتى جعل ذلك في الحشرات وفي السباع الضارية، غرز الله ذلك برحمته وبنعمته على المولود وعلى الوالد في كل شيء، هذا بنعمة الله ومن رحمة الله عز وجل، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، كل ده من ذلك الجزء من الرحمة التي أنزلها الله في الدنيا لتترحم بها الخلائق. فالله غرز في الوالدين محبة الأبناء والحرص على الرعاية والدفع عنهما ولو وصل ذلك بهما إلى الموت، هذا بنعمة الله عز وجل، هذا بسنة الله. فعندما يكبر الإنسان ويتحول عن هذا المنهاج قارن الله ذلك بالشرك به كما سنرى. فلنبدأ بأخذ هذه الآيات من سورة الأحقاف. إذا كنا قد بينا في الدرس الماضي الآيات من سورة الإسراء وبينا أركان البر وبينا شيئا من المعاني، فلنأخذ الآن الآيات من سورة الأحقاف لتبين لنا بإذن الله ما نريد أن نظهره لنا وللناس. أولا يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. لماذا؟ حملته أمه، والأم طبعا لها ثلاثة أرباع الرعاية والمودة وحق الصحبة، كرها وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر، فيجوز ومن الوارد أن تضع الأم ولدها بعد 6 أشهر، وهذا معلوم، وحمله وفصاله 30 شهرا. موضوعنا يتعلق بما يأتي: حتى إذا بلغ أشده. حتى دي أبدا للغاية، هذا هو استعمالها، حتى يعني للغاية، يعني تظل تحسن إلى والديك وتتذكر المشقة التي تحملتها أمك لتذكر ما الذي فعله بك والداك في الحمل، في الرضاعة، في الفصام، لا تنام حتى تنام، وسنرى من ذلك بعض المواعظ بإذن الله عز وجل. فتظل رعايتك وبرك إلى أن تبلغ الأشد، خلي بالك، حتى يعني ظل تظل هكذا من البر بالوالدين إلى أن تبلغ الأشد. بلوغ الأشد قيل 18 سنة وقيل 30 سنة وقيل 33 سنة، فالأشد ليس وصفا لسني العمر، وإنما سن العمر هي مظنة بلوغ الأشد. فمن الناس من يبلغ أشده عند 15 ويكتمل عقله وقوته، يصير رجلا يافعا وذا رأي، ويكتمل جسده عند هذا السن، ومنهم من يبلغ عند 20، ومنهم عند 30 يكتمل قوته البدنية وعقله ورجاحة رأيه ويتزوج وينجب ويكون له أبناء وذرية، فينشغل بامرأته وينشغل بأبنائه، والفتن بقى تأتي من هنا. حتى إذا بلغ أشده، يعني إيه؟ يعني يبر الوالدين حتى إذا بلغ أشده انتهى الأمر؟ لا 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 لا، ده ازدياد، ده هنا التحذير من فتنة الزوجة والأولاد. فهم متصار، يعني خلاص أنا أنشغل بقى بأبنائي وأدل لهم ربنا؟ هذا ليس معنى الآية. ولقد رأيتم من المقدمة شيئا، حتى أدي الغاية هي. إذا جاءت بعد حتى فتدل على وقتية الخبر الذي يأتي، يعني حتى وصلت إلى كذا، إيه اللي يحصل بعدها؟ خلي بالك، يحصل بعدها إيه؟ رفعا في البر كما سنرى، رفعا في درجات البر. حتى إذا بلغ أشده، يبقى في أمر جاي، في خبر جاي. إذا بلغ أشده وبلغ كمان 40 سنة، لأن قمة البلوغ الأشد هو 40 سنة. يظل الإنسان يقوى ويكتمل ويزداد ويزداد خبرة إلى أن يصل يبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ له زوجة وأولاد وله تكاليف، بل الزوجة أيضا مطالبة ببر الوالدين، فماذا تفعل المسكينة؟ والكلام يخصها كما يخص الزوج، الزوجة مطالبة ببر الوالدين، فما الذي فما يعني أي شيء تفعل الزوجة؟ وزوجها قد يكون جبارا، قد ينهاها عن بر والدتها أو بر أبيها، قد يكون بخيلا جدا فينهاها عن احتضان أمها أو أبيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا تفعل هذه الزوجة ولها أم؟ أمها هي بابها إلى الجنة، أو لها والد أب وأيضا هو بابها إلى الجنة، فماذا تفعل هذه الزوجة؟ وكل ده ما موجود. حتى وهنا بقى الاستعانة بالله عز وجل، ماذا تفعل؟ يعني أردت الإجابة على هذه النقطة، أول مسائل فقهية كثيرة جدا ولست بصدد بيانها، لكن بعض النقاط نشير إليه. إذا كانت هذه المسألة، فالزوجة مطالبة ببر والديه، فإن وافقها زوجها لأن زوجها مؤمن ناصح عاقل يعرف كيف يتصرف ويطلب الدين والعلم من منهاج النبوة، فإن كان رجلا مؤمنا عاقلا فاهما فده يعني انتهازي، يستغل الفرص، يقول والله يعني أنا لم أدرك أبوي أو ما عندي من البر، إنما زوجتي أدركت أبويها أو أحدهما، هذه فرصتي لكي أنال البر بالكامل علاوة على الصدقة. أن تأمر امرأتك أن تحتضن أمها أو أباها، ما استطعت إلى ذلك السبيل، بنية أن تقي زوجك من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأنت تنوي أن تقيه، ووقايتها من النار أوسع الأبواب وأعظمها وأقربها وأيسرها بر الوالدين. ها أنت تلبي نداء ربك عز وجل فتيسر لامرأتك بر الوالدين، وتعلم أنها لو برت والديها فإن أبنائها سيبرونها بسنة ربانية والجزاء من جنس العمل. ده الزوج اللي بيفهم الناصح، لأنه دي يقول لك دي فرصتي يا أمي بس، وأم امرأتي ووالد امرأتي أيضا. طب قولي إيه، ما فين أخواتها يا أخي؟ ربنا خصك بهذا، ده نعمة ربنا مدهال، أنت ضايع 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 في كل شيء تقريبا، والرحمن من عليك يا ذبسة، جات على شوية كلمات، جات على العشرة الجميلة والصحبة المعروف، جات على قرشين والله هو اللي ينفق عليك، أنفق فسننفق عليك، فدي من رحمة. فالمؤمن الكيس الفطن يعرف أنه ييسر لامرأته بر والديها فيستفيد بذلك استفادة عظيمة، يأخذ أجرها تماما، الدال على الخير فلا مثل أجر فاعل بر الوالدين، يجد أبنائه قد قاموا ببر أمهم، وهذا شيء عظيم جدا، فلو مات يموت حتى مستريحا مطمئنا ألا يضيع أبنائه أمهم، وهكذا، والجزاء من جنس العمل، ويأخذ أجر الصدقة إن أطعمها وإن برها أيضا، يعني هو يبرها ويأخذ أجر امرأتي في برها أو بره لأحد الوالدين أو كليهما، فهذا بنعمة الله عز وجل. الزوج الناصح، أما الغبي الجاهل اللي هو من أبناء الزمان، لك شو معنى له؟ ما لها إخوة ولا أخوان، ما لها مصر، لها إيه لها دي؟ ده أنت تجهل بأمر الدين. الله وزوجتك دي ما في رقبتك، ما هي مسؤولة منك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، يا زوجتك وأبنائك، ده رحمة ربنا بيديها لك. لا بس الإنسان ظلوم الكفار، ما النبي عصام دع عليه ليه؟ شوف يقلدوا عليه، قل كذا رغم أنف، قل آمين. لماذا؟ رحمة، نعمة من الله يرسلها لك ثم ترفضها وتصاب بالضجر والملل والاستثقال. أنت عايش في جنة بقى، أنت بقى تريد أن إيه؟ تتبسط في حياتك وأن تتفسح وأن تنسجم وتقعد مهيص كده، ده أنت عبد لله لكي تنجو من النار وتدخل الجنة، ده هو ده الهدف. ضعت وانهزمت أمام المال وأمام الشهوات واتهزمت، ضعت خلاص. طب تعمل إيه؟ هي بسيطة، وربنا ادالك الباب. فالزوج المؤمن هكذا يكون تصرفه، فكيف بأمه هو وكيف بأبيه هو يصاب بالضجر والاستثقال والملل والشكوى، لأن باقي الأبناء طب فين ده؟ دي فيها تنافس، ده انت تبكي ليل نهار والله العظيم، وتسجد له شكرا قبل في السحر بالذات أن من الله عليك بهذا، لأنك فهمت من منهاج النبوة لما يفعل ربك بك هذا. ده مدي لك فرصة، يقول لك خلص اشتغل، قوم اشتغل، بديها لك، ومسألة سهلة جدا. فلا إله إلا الله. واحد يقول البر ازاي؟ والله أن تكون أمك عندك كابنتك الصغيرة. انظر إلى طفلتك الصغيرة الرضيعة كم تتحمل منها وكم تضحك لها وهي ترحض بك وعليك وهي تفعل بك كذا، أنك لا تنام حتى تنام، انظر بقى لكذا. فهكذا تكون الأم عندما تبلغ السن والكبر عندك، وكذلك الوالد هو ده. فاذكر ما تفعله وما غرزه الله فيك، مش بنعمة منك يعني، برحمة من الله. طب الله أمرك، أقول لك أنا غرزت فيك هذه الرحمة بتفعل كل هذا عن محبة، طب افعل ذلك شرعا بقى. أنا آمرك أن تفعل ذلك مع والديك، بل لا تؤثر أحدا أبدا على والديك، لا الزوج ولا الأبناء ولا أي شيء. دي يعني مسألة فقهية. طب لو أن والديك جاهداك في منعك عن الجهاد، وشوف الجهاد بقى، ورأينا في ذلك من الأحاديث الشائع الكثير، والله لو تعين الجهاد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع ذا وشوف الوالدان مشركان، مشركان خلاص انتهت المسألة بالنسبة بقى للجهاد، لا لا فرض عين ولا فرض كفاية، لا طاعة لهم في شيء من ذلك. أما لو كان الوالدان مسلمين يجب عليك أن تطيعهما في ترك الجهاد لو كنت مخيرا والجهاد لم يتعين يعني فرض كفاية، إنما لو تعين الجهاد كجهاد الدفع مثلا، دفع الصائل مثلا يعني، أو تكون في جيش نظامي من جيوش المسلمين فلا اختيار لك، يبقى هنا ما فيش طاعة للوالدين ولا فيش استئذان للوالدين. ودي مسائل فقهية، لكني أوجزت لك باختصار الرد عليه. عندما يجاهدانك ألا لا تسبهما ولا تشتمهما ولا نهرهما ولا كذا ولا، ما ماذا تفعل؟ أنت لا تطيعهما ولكنك في الوقت نفسه تقولهما إن ربي هو ربكما وإن ربي أمرني بخلاف ما تأمراني به فلن أطيعكما في ذلك، كما فعل سعد بن أبي وقاص وكان برا جدا بوالدته، فالله المستعان. وسبب نزول الآية إما أنها في سعد بن أبي وقاص مع أمه، وإما في عياش بن أبي ربيع المخزومي، وكان أخا لأبي جهل من الأم. فلما أسلم وهاجر مع عمر بن الخطاب خرج أبو جهل وأخوه الحارث طلبا لربيعة هذا، فلما أدركاه جعل يتحايلان لرده إلى أمه، فاستنصح عمر رضي الله عنه فقالوا إنهما يخدعانك، فظل به إلى أن عصى نصيحة عمر ورجع معهما، فاحتالا في الطريق، احتالا عليه في الطريق حتى تمكن منه وأخذاه إلى أمه. فنزلت هذه الآيات أيضا جهاد، وإن جاهداك، جاهداك بقطع الرزق عنك، بطردك من البيت، بشتمك، بسبك، بالتوعد بك، بالتربص بك، بأي نوع من أنواع الجهاد، عند نومك، بتعطيلك عن عملك، عن الصلاة، عن إخوانك، دي جهاد ومجاهدة. في كل ذلك لا يبيح لك أن تقول لهما أف، لا يبيح لك أن تنهرهما، لا يبيح لك ذلك. ما نعمل إيه؟ تجمع بين الأمرين. حتى لو أنك تزوجت امرأة وجاء أبوك فطلب منك أن تطلقها، جاء رجل إلى الصحابي العظيم أيضا وطلب منه ذلك، قاله إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، وها هو الآن يأمرني أن أطلقها. قاله لست بالذي يأمرك أن تعق أباك، ولا بالذي يأمرك أن تطلق امرأتك، ولكن إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعته يقول الوالد، الوالد يعني الأب أو الأم، يعني أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب إن شئت أو دع. يعني قال له شوف، لا هقول لك طلق ولا هقول لك عق أباك، إنما أنت خشى، اجمع بين الأمرين. ممكن أن لا تطلقها لأنها صالحة، لأنها مؤمنة وهو على قطن في هذا، ولكن لا تحزنه، لا تفزعه، ما تقولوش ده انت راجل ما عندكش، صحيح تجننت ولا ايه، انسى الموضوع، لا 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 لا، بل تحاول فيه، وان لا بد ان تجتهد في ارضائه، العشق الجميل وصاحبه في الدنيا معروف، حاول ان ترضيه بشتى الاساليب الاخرى، حاول وافعل ذلك. زي الام، كيف تور امها او اباها وزوجها ليس بالوصف الذي وصفناه، وانما هو بين بين، وكذلك الزوج كيف يبر امه واباه، ده هو يحتاج الى امرأته لكي تساهم في ذلك، هي لا يلزمها ذلك كما هو لا يلزمه، لكن قد عرفنا شيئا من منهاج النبوة، فعليه ان يعوض امرأته حتى تخدم ابويه، وحتى تكون تحت قدمي ابويه، ان يعوضها بالكلام والمجاملات والانفاق وبالتحنن والاسترضاء، هذا هو المنهاج. ان المسائل كده يبقى فيه مواجهات عنيفة، لا، ده في بر الوالدين وفي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهي دي مناسبة الآية لسورة العنكبوت التي هي سورة الابتلاءات والمحن والفتن والمخرج منها، ومن أعظم المخارج إنشاء الأسرة المسلمة الصحيحة، ووصينا الإنسان بوالديه، عود إلى آية الأحقاف، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني، أوزعني، خلاص هو رجل بلغ تمام الرجولة، تمام العقل، بعد كده يتناقص بقى في الحفظ، في قوة الجسد، فبلغ النهاية وعنده أبناء وذرية، بدليل قوله تعالى وأصلح لي في ذريتي، وبلغه عنده ذرية وبلغ 40 سنة، قال رب أوزعني، أوزع يعني إيه؟ الوزع هو الانكفاف عن الشيء، عن شيء ما، يعني ابتعد عن هذا الشيء، لا اذكره تماما، يعني ابتعد عنه تماما، لا صلة لي به. الوزع الانكفاف عن شيء ما، مش على شيء ما، عن شيء ما. فلما تقول اوزع بالهمزة، اذا كففتك عن هذا الامر، يبقى كففناك عن العقوق، اذا اوزعني يعني اصرفني عن عكس الشكر، يعني اجعلني منكفا تماما عن هذا العمل، يعني مبتعدا عنه، هو المضاد للشكر. اوزعني، انظر، مش اجعلني شاكرا، لا، ده هنا اوزعني يعني الهمني واصرف، واجمع همتي، وده من اهم المعاني، جمع الهمة، واجعلني مولعا بشكر نعمتك، واجعلني مغرا بهذا، هو ده المعنى. يبقى اوزعني يعني الهمني، اجعلني مولعا، اجعلني مغرما، اجعلني مغرا بهذا، اصرفني عن عكسه تماما، اصرفني عن اي صوارف تصرفني عن بر الوالدين وعن شكر نعمتك، دي معنى اوزعني، كما دعا بها سليمان عليه السلام، الالهام والتوفيق والسداد، وأي موانع أزلها من أمامي. هذه معنى أوزعني بالهمزة. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما هذه النعم؟ كثيرة. نعمة الله في الدنيا، في الصحة، في المال، في البيت، في الاستقرار، في الزوجة، في الذرية، في الوالدين والحنان والرحم، وعلى والدي. أنعمت على والدي أيضا بدنيا، ببيت أنا تربيت فيه وتنعمت فيه. أنعمت عليهم بمال أنا تربيت به واستعنت به وتزوجت منه وما إلى ذلك. أنعمت عليهما بحنان يعني غطاني وشملني من رأسي إلى قدمي. كل هذا بنعمة الله عز وجل. دي تسمى نعم دنيوية، حب الوالدين، حنان الوالدين، عطف الوالدين، إنفاق الوالدين، كل هذا من نعمة الله على الولد. يبقى أنعمت علي، ثم يبقى جعلت والدي وغرست فيهما حبي والحنان علي وإلي. وأيضا من هذه النعمة أن اللي هي على والدي أن خلقتني منهما. هذه نعمة لأبوي، لأنك سخرتني لهما وأمرتني بذلك وقدرت الجنة على ذلك. دي من أعظم نعم الله كما بينا، أنعمت علي وعلى والدي. وهنا بقى تأتي نعمة الدين، أنعمت علي بالإسلام وعلى والدي بالإسلام وبالتمكين. أنعمت على والدي بتسكير لهما، وأنعمت علي بتوفيقي في بر أبوي، وفي أن أمرتني بهما، وفي أن خلقتهما وقدرتهما عندي ليكونا بابين من أبواب الجنة لي. كل هذا بنعمة الله عز وجل. كونك يا رب وفقتني في بر والدي، هذه من أكبر نعم الله عليك كما بينا. أنعمت علي وعلى والدي، والإسلام يعم جميع هذه النعم. يبقى إذن النعم دي نعم كثيرة جدا، نعم كثيرة حدث ولا حرج، دنيوية ودينية. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه في كل شيء، ليس فقط في بر الوالدين، وأن أعمل الصالح في كل شيء، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. أصلح لي في ذريتي يعني إيه؟ يعني في ده الظرف، كأن الذرية ظرف، كأنهم وعاء ماعون، والإصلاح يعمل فيه، مشي من نقطة إلى نقطة، من شيء إلى شيء، من فرع إلى فرع، من جزئية إلى جزئية. وأصلح لي في ذريتي، في صحة ذريتي، في مال ذريتي، في دين ذريتي، في سعادة ذريتي، في أطوال أعمار ذريتي، في بر ذريتي بآبائهم وبر أبنائهم لهم في ذريتي. هذا من أبلغ ما يكون. لم يقل وأصلح لي ذريتي، لا، وأصلح لي في ذريتي. ففي الذرية، كأن الذرية كما قلنا وعاء، والإصلاح يعمل فيه بلا توقف. أي خلل أصلحه يا رب، وأصلح لي في ذريتي. هل قال أصلح ذريتي أو أصلح في ذريتي؟ لا 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 لا، بل قال وأصلح لي، وأصلح لي في ذريتي. يعني هذا الإصلاح هو لي. أدي من نعمة الله على الوالدين. أنا والد فأقول يا رب أصلح لي أنا لأجل هذه لام التعليل، وأصلح لي في ذريتي. فإصلاحك لولدي هو استمرار لعملي الصالح، إصلاحك لابنتي أيضا هو استمرار لعملي الصالح. من منك يا رب وأصلح لي، فالفائدة ترجع إلي، وتعمل العمل تأخذ أجره ثم يثبت لوالديك. هذا بنعمة الله عز وجل، وهذا من أحسن الجزاء، وهذا من أحسن الجزاء. وأصلح لي في ذريتي، والجزاء من جنس العمل. هذا ربط، ربط بين إيه؟ بين بر الوالدين ووصينا، وبين الذرية. وأصلح لي في ذريتي، ده بقى ده بالإيماء، لأن ده إيه؟ أنا بررت والدي، إذن أطمع من الله أن يصلح لي ذريتي. لا لا لا، أن يصلح لي في ذريتي، يعني أن يعمل الإصلاح باستمرار في الذرية، أن لا أدع ذريتي لأنفسهم طرفة عين ولا لأحد من خلقه، وأصلح لي في ذريتي. ثم يقدم الوسيلة فيقول إني تبت إليك وإني من المسلمين. هنا يقول الله عز وجل أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا، عنهم أحسن ما عملوا، يعني الله ينوب عنك في اختيار أعمالك وكيف يجازيك عنها، وأحسن الوجوه يعاملك بها برحمته عز وجل. الله يتقبل عنك مش منك، عنك يتقبل عنك، والذي يختار لك الأعمال يوفقك فيها ويجزيك على أحسن نيتك وعلى الطاعات أحسن ما عملوا. ومن أحسنها إيه؟ طب دي إيه مناسبة أحسن ما عملوا مع وصينا الإنسان؟ إذن بر الوالدين، طاعة الله في الإحسان إلى الوالدين هو من أعظم الأعمال وأحسن أعمال. إيه الدليل؟ طبعا أحاديث كثيرة جدا، إنما هذه الآية أن تقبل عنهم أحسن ما عملوا. أحسن، يبقى من أحسن ما عملوا هو الإحسان الوالدين، وأنا تجاوز عن سيئاتهم. يبقى من أجر بر الوالدين أن الله عز وجل يتقبل عنك هذا العمل، وعنك أحسن هذا العمل، ويوفقك فيه بعد أن أوزعك بمعناه الذي بيناه. ثم هو يتجاوز عن سيئاتك كما قال الإمام أحمد بأن البر يكفر الكبائر، وبينا له شهيدا كما بيناه في الدرس الماضي. ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فإن كان والداه مشركين فهو سيكون في أصحاب الجنة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسنة. يقول أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، هو لما قال من المسلمين لم يقل إني أسلمت إليك، وإنما قال من المسلمين باسم الفاعل هكذا لرسوخ الصفة وليكون على الإسلام الكامل، هذا معنى من المسلمين، كما يقول هنا في الآية التي بعد وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في أصحاب الجنة. ولهذا الكلام بيان وبلاغات. ثم بعدها قال والذي قال لوالدي أف لكما، هذه العقوق بقى، هو أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. شوف العكس المقابل إيه. طب ده معناه إيه؟ أدي العقوق وشفع الله به إيه؟ الشرك. أهو قال أف لكما وشفع الله بذلك، أتعدانني أن أخرج في بعث وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. الآيات واضحة جدا من سورة الأحقاف. فالله المستعان، بر الوالدين موضوع عظيم وأمر عظيم أهمله كثير من الناس، وصار الناس يتلقون العلاقة مع الوالدين كما تنبئه بذلك المسلسلات والتمثيليات والمسرحيات والأفلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد رأينا في الدرس الماضي من الأحاديث الشيء الكثير ومن الآيات أيضا. فالله المستعان، الله المستعان، لقد وصفهم الله تعالى بأي شيء لما قالوا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هو العقوق إيه؟ أصله القطع والشق، القطع والشق. طب تقطع ايه الا شيء موصول؟ يبقى ولا يتحقق ذلك الا على وصل. فكان ما بين الولد والابوين اقوى حبل واوكد وصل، فخص قاطعه، ده اقوى حبل واوكد صلة، اللي يقطعه يبقى اقبح ما يكون، فخص قاطعه باقبح لقب الا وهو ايه؟ العقوق. من هذا الباب، يعني باب ان الوصل ده ولا عق، قطع وشق. والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل وإيه؟ ويفسدون في الأرض، لا يكمل لهم اللعنة ولهم سوء الدار، ولهم سوء الدار. من العقوق أن يقسم عليك في حق فلا بد أن تبر قسمهما، ولكنك لم تبر قسمهما، فذلك من العقوق. حلف عليك أن تفعل شيء فلم تفعل، فذلك من العقوق. وإن سألاك عن فاقة فلم تعطيهما، فذلك من العقوق. وإن ائتمناك فخنتهما، فذلك من العقوق. وإن جاع أو أكل الطعام الرديء المتواضع فشبعت وأكلت أفخر الطعام، فهذا أيضا من العقوق، علاوة على السب والضرب والطرد وما إلى ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينتهي العقوق إلى الأذى، وينتهي البر إلى الطاعة في غير معصية، وينتهي البر إلى الطاعة في غير معصية. فهذا من البيان ومن التذكير بهذا الأمر. ولو نظرنا إلى بعض ما كان عليه السلف لاسترحنا جدا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وعن معاذ، وعن كثير جدا من الصحابة، هذا الحديث يرويه ابن عمر، وده في صحيح مسلم، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. مات أبوه، طيب أين أهل وده؟ صلة الرجل أهل ود أبيه. وهذا من المعروف أن عمر رضي الله عنه لما كان في السفر إلى مكة فلقي أعرابيا، وكان يتناوب على الراحلة للناقة وعلى حمار له، فكان يركب الحمار لأن الركوب على الراحلة تتعب عند طول المسير، لأنه يتأرجح أماما وإلى الخلف إلى أمام وإلى الخلف، فإذا به ينزل من على حماره ويأمر أعرابي أن يركبه، ثم خلع عمامته ووضعها على رأس الأعرابي، فقالوا يرحمك الله إن الأعراب يرضون باليسير، يعني ده مش محتاج ده كله. فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، فلما فعل ابن عمر ذلك؟ فعله ودا لأبيه وبرا بأبيه. هو يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. شوف انظر إلى إيه، هو لم يصل أهل ود، بل وصل ابن أهل ود أبيه. فلا إله إلا الله. من حديث أبي هريرة في الموطأ عند ابن ماجة يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذا، فيقال له والدك استغفر لك، والدك استغفر لك. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أتى ابن بردة إلى المدينة، فبمجرد أن دخل المدينة وأتى المدينة ذهب له عبد الله بن عمر وقال أتدري لما أتيتك؟ قال لا، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، قال له جيت لك عشان كده، فليصل إخوان أبيه بعده. هكذا كان يفعل الصحابة، هكذا، وده في السلسلة الصحيحة برقم 432. وانت عارف الحديث في الصحيح الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة، يعني الذي مات أبوه وماتت أمه فالدنيا ما تقفلتش قدامه، لا لا لا، أهل الود والصلاة على الوالدين والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحمة التي لا رحم لك إلا من قبلهما وإكرام صديقهما كما بينا. الأسباب كثير، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء يعني بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وهذا الحديث في مسلم أيضا، ويعني حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة أنه يأتيهم أناس أمداد بأمداد من اليمن، ومنهم أويس القرني، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به إيه برص، فبرأه الله منه أو فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. نبي عصام بينصح الصحابة، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، حديث صحيح مسلم. فلما جاء أهل اليمن نادى عمر في الناس إلى أن وجد أويسا هذا فطلب منه أن يستغفر له. لا إله إلا الله. عمر العملاق الثاني للأمة، المحدث الملهم البطل الذي لا عدل له بعد أبي بكر في الأمة، عمر رضي الله عنه يطلب الدعاء من رجل أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصيت الذي كان الرجل، ليه؟ برا بأمه. بس البر بالأم بقى يختلف من رجل إلى رجل، ومن حالة إلى حالة، ومن ظرف إلى ظرف. المسائل بقى ممكن واحد عنده امرأة شديدة شرسة وأم مريضة ورائحتها وأعصابها وكلامها وألفاظها اجتمعت عليه كل شيء، وعنده ظروف فقر أو فيجاهد جهادا عظيما، كل ده يضع بر أمه أمامه أمام عينيه. أهو ده، أهو ده حالات من البر. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر أن يطلب من أويس القرني هذا أن يستغفر، وفعلا فعل ذلك عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه أيها الإخوة مجموعة من الأحاديث والآثار تؤكد ما قلناه، فلعلها أن تؤثر في الناس. فمثلا من حديث معاذ علاوة على ما قلناه الدرس الماضي، حديث معاذ لما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل أعمله يقرب إلى الله. قال هل لك والد ووالدة؟ قال نعم. قال فإنما يكون مع البر بالوالدين العمل يسير، يعني أي عمل يسير يكفيك بعد هذا. يعني هذا الكلام له شاهد، وإن لم يعثر على راويه على كثرة تفتيش كما يقول محقق، إنما له شاهد. ما الشاهد؟ أهو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي. قال فاتق الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط والمنذري. فإذا فعلت ذلك فأنت إيه؟ حاج ومعتمر ومجاهد. روى أبو سعيد أيضا أن رجلا هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن، قال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. الشيخ الألباني قال صحيح بمجموع طرقه. في الأدب البخاري، في الأدب المفرد البخاري، الأبواب الأولى كلها تقريبا في بر الوالدين، وده روي عن ابن عباس موقوفا وروي مرفوعا أيضا، من أصبح مرضيا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، ومن أمسى مثل ذلك يبقى وإن كان واحدا فواحد. قيل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. وأبو داود والترمذي أيضا والحاكم، وده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، وعمر ده المحدث الملهم، يعني رأي عمر مفيش كلام، فقال لي طلقها يقدر الله ذلك من أجلنا، فأبيت أنا أحبها مؤمنة. فلماذا يقول عمر طلقها؟ فأبيت، والوالدان عندهما من الخبرة ما ليس عندك. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لي النبي عليه السلام طلقها، لا إله إلا الله. لكن طبعا عندما يأتي الوالدان وليس على دين وأمرانك أن تطلق امرأتك لأنها منتقبة، ده خراب، لكن لا تسبهما ولا تعقهما كما بينا. في الحرب كل البر انسى، بر مين؟ بر مين؟ ابدأ بهما فاقتلهما، ده لو في حرب بقى، كما فعل أمين الأمة أبو عبادة بن الجراح رضي الله عنه، وكما فعل عملاق الأمة الأول بإطلاق أبو بكر رضي الله عنه لما طلب ابنه عبد الرحمن للمبارزة في غزة بدر. فيش كلام، ابدأ على طول، أبو مين وأم مين هنا، ده المعركة قامت. إنما هم كافران أو هم مشركان وما في معركة، أيضا الصحبة بالمعروف والعشرة الجميلة والتحمل والإنفاق عليهما وكل شيء، بل هذا قد يكون سبب لهدايتهما، ولذلك تنوب عنهما بالدعاء في شكر نعمة الله. أو أمال هي دي إيه؟ أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، فأنت تنوب عن والديك وتدعو لهما ليل نهار، وهذا من أعظم البر، أن تدعو الله لأبيك وأمك بالاستغفار بالتوبة بالصلاة، بالالتزام بدراسة العلم، بالالتزام بالسنة، بمنهج النبوة، وهكذا وهكذا. فهذه آثار عجيبة جدا أيها الناس، يعني تطلعنا على أشياء من بر الوالدين، وأنه ينبغي علينا أن نتوب مما أحدثناه. عند أحمد أبي داود والترمذي من حديث عمار بن عمير عن عمته: إن أطيب ما أكل ابن آدم من كسب يده، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. طبعا أنت ومالك لأبيك. انظر بقى إلى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، وراه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي، وراه أحمد مقتصر أيضا. اسمع الكلام ده، الحديث ده، نبي عليه يقول: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. إن كل تاجر من وراء تجارته، إن اليوم من وراء كل تجارة. قال عليه السلام: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين. وده الشاهد من الحديث: يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسبت هذا، بما كسبنا هذا. فيقال: بما صنع الولد بعدك، أو بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. وده من حديث بشر بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. شاهد من الحديث ايه؟ يكسى والداه، يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. هو ده شاهد من الحديث، يعني أبوك وأمك يكسى كل منهما حلة عجيبة يوم القيامة. ليه؟ بأخذك للقرآن، بحفظك للقرآن، بإجادتك للقرآن، بعملك بالقرآن، باجتهادك في طلب القرآن. يبقى الكلام دي بنعمة الله ولا لا؟ نعمة عجيبة جدا، علاوة على الأجر الذي يجعله الله لك. هذه آثار كثيرة جدا وعجيبة جدا والله. في حديث مثلا أبي أيوب ده متفق عليه، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام سأله: أخبرني بعمل تدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هي صلة الرحم إيه؟ ما هي صلة أهل الأقرباء اللي هم من خال أبي والأم، وفي رحم إلا من خلالهما. صلة الرحم تدخل في بر والدين طبعا بهذا المعنى يعني. كذلك ده ابن عمر في 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 الأدب برضه: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. وفي الحديث: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت الأسم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وعند أحمد بن عبد البر أيضا وابن حجر في الإصابة قيل: يا رسول عليه الصلاة والسلام، أي الناس خير؟ قال: أتقاهم لله وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. وعند أحمد من حديث أبي أيوب: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح من الترهيب ثلاثة. وده من حديث أبي إمام: ثلاثة لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. عاق من الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا. وفي حديث أيضا أبي بكر، وطبعا حديث جريج بيناه برغم أنه كان في صلاة ولم يجب نداء أمه وكانت تحتاجه، ففعلا استجاب الله دعوتها وأراه وجوه المومسات فتبسم. من حديث أبي بكر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم. فلا إله إلا الله. الخالة أتى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام رجلا فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها يا الله. أيوة نعم، فبرها. أيوة الله. قال: فبرها. طبعا الآثار كثيرة جدا جدا. وأختم هذه الخطبة بهذه الموعظة السريعة لأبي بكر الطرطوشي وأحد أئمة المسلمين، وله رسالة في بر الوالدين وفي صلة الأرحام. كلمات يسيرات، ولكني وجدت فيها موعظة، وكثير من المصنفين للرسائل وجدوا فيها موعظة مرققة للقلوب. قال: فإذا أردت ألا تحرم الندى ومنعم الله تعالى عليك، فأدم مواساة الفقراء، خلي بالك دي بوجه عام مش الأب والأم بس، وتبجيل ذوي الضعة والخمول والتواضع لهم أشكل أقرب يعني بالشكر على نعمة الله تعالى عليك في إيه؟ في رفع قدرك والتنويه باسمك. أنت راجل لك وجاه في الدنيا، طب تشكر النعمة دي إزاي؟ تعالى الغلابة بقى المتواضعين بقى تواضع لهم الكلام ده. وكذلك تمريض المرضى وتولي خدمتهم وتلطيف أغذيتهم وأدويتهم، ده أشكل يعني أجمع وأقرب يعني بالشكر على إيه؟ على العافية. أنت مش مريض يبقى عليك بالمرضى بقى، دي شكر النعمة من سائر الطاعات. وعلى هذا التمثال يجري الأمر فيما سوى ذلك. وإذا كان كذلك فخذ الآن فيما أسدى الأبوان إليك. هو ده بقى الموعظة عن مسألة الأبوين وبر الأبوين وماذا فعل الأبوان. أما أولا فكان السبب في وجودك، ثم من حين استقرار النطفة في قرارها إلى أن تولد، فإنما الحديث كله إياك، حزب على الولد، حزب على نفسك، إياك إياك كل ذي عشان البيه جاي خلاص البذرة تحطط، حذرا على النطفة فلا يكون طعامها إلا ما يثبتها في القرار ويغذوها في النشوء، وتترك الشهوات اللذيذة الأم والأطعمة الشهية إذا كان يضر بالنطفة، ويترك الأمهات ممارسة الأشغال والتردد في قضاء الأوتار والمشي في الطرقات وحمل الأثقال إشفاقا على النطفة، وهكذا من يوم تولد إلى أن تستقل. لا يحمل لمنزل الطعام إلا اللي يعجبك، إلا ما يلائم المولود. الأب يأكل أي حاجة، كل همه أن يسعد، وكذلك الأم. ويا أخي الناس إن الإنسان لظلوم، ده أنت الحساب شديد قوي على العقوق. لا يحمل المنزل من الطعام إلا ما يلائم المولود، وإن كان غير محبوب عند الأبوين فيتركان محبوبهما وكثيرا من حسناء عيشهما كرامة للولد، ثم ينتصبان لتربيتك وجلب المنافع إليك ودفع المضار عنك. ولو تركت في الأرض أكلتك الهوام وعقرتك الحشرات، فلا يزالان يطلبان رضاك حتى يبدو تمييزك، إلى أن بكيت أو حزنت خدعاك عن البكاء وصرفاك عن الحزن وسلياك عن كل ما يصيبك في ميسورهما. ولقد بلغ من أمرهما في تطيب نفسك وإقرار عينك ودفع ما يضيق بصدرك مبلغا لا تجازيهما عليه أبدا، وكيف لا وقد كسبا لك لعبة يطيب بها عيشك وتلهيك عما يضيق به صدرك. فلما ترعرع جسمك واشتد أمرك وبلغت سن الرجاء والأمل جازيت بالإحسان إساءة وبالوصل قطيعة وبالتواضع غلظة وفظاظة وبالتربية جفاء وبالدنو بعدا وبالمحبة نفورا وبالبذل والعطاء منعا وبخلا، فقطعت ما أمر الله به أن يوصل ومنعت ما أمر الله به أن يبذل. وكم من ليلة بات ساهرين لسهرك، داكيين لبكائك، متململين لألمك، طاويين إذا لم تأكل، مهمومين إذا لم تفرح، فكان جزاؤهما منك أن أبكيت عيونهما وأسهرت ليلهما وضيقت صدورهما وبلبلت قلوبهما. إن قال لك أقبل أدبرت، وإن قال لك أدبر أقبلت، وإن قال نعم قلت لا، وإن قال لا قلت نعم، كأنك موكل بخلافهما ومنتصب لعقوقهما، فقبلت كل نعمة أفاضاها عليك وعارفة أزديها إليك بضدها من الشر وخلافها من الضر. فوا عجبا لهذا الميزان الناقص والجزاء الفاضح، وأقل ما كان يجب لهما عليك إذا عجزت عن الشكر المبر على الصنيعة بذل المكافأة المقاومة للصنيعة. وهما قد ربياك 15 حولا في حجورهما تفيض نجاستك عليهما، فيغسلان بولك ورحاضتك بأيديهما، ويميطان عنك الأذى والمكروه جهدهما، طيبة بذلك نفوسهما، فكان يجب من هذا مكافأتهما. فإذا بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فذهبت قوتهما ونقصت عقولهما وشرست أخلاقهما، ورجع في معظم شأنهما إلى حال الضعف والطفولية المضاهية لحال الصغر. أن تقوم الواجب عليك أن تقوم عليهما بالتربية والملاطفة، فتتولى منهما ما توليا منك باللزوم خدمتهما وغسل رحاضتهما وإماطة الأذى عنهما وتلطيف الغذاء لهما 15 حولا في الكبر كما ربياك 15 حولا في الصغر. ثم لو فعلت هذا كنت مكافئا لا شاكرا، لأن الشكر الزيادة على المقاومة في حد الشكر، بل لا تكون مكافئا أيضا لأنهما ربياك طيبة نفوسهما على غبطة وسرور بمكانك، يريدان حياتك ويؤملان مسرتك. أما أنت بخدمتهما برم وبالقيام عليهما متأفف، تريد موتهما وتبتغي استعجال الراحة منهما كأنك سيد وهما عبيد، وكيف لا؟ والله تعالى لم يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين، بل قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اكتفي بهذا القول في هذه الموعظة الرقيقة التي ترقق القلوب بعد هذا البيان الذي بيناه. اللهم إنا نسألك برحمتك أن ترزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وارزقنا بر أبنائنا وذرياتنا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وارزقنا بر ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، إذا بتحرير الأقصى الأسير، إذا بتحرير الأقصى الأسير. اللهم رحماك بكل المسلمين، واخصص بينهم المجاهدين، واخصص بينهم المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر المقاتلين في الشيشان. اللهم تولى أمرهم وأطفالهم ونساءهم وبناتهم وشيوخهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس وزلزلهم. اللهم اهزم الروس وزلزلهم. اللهم اهزم الروس وزلزلهم. اللهم سلط بعضهم على بعض، أوقف الدماء في عروق أئمتهم. اللهم زد نصر إخواننا وأدم نصرهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، واخلفهم في أهلهم بخير يا الله. رحمك اللهم بالمقاتلين في جبهة تحرير مورو. اللهم عليك بالكفار الفلبينيين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اجعل النصر حليف إخواني الموحدين هناك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم أذن بتحكيم شرعك قبل أن نلقاك. نسألك رحمك بنا في الدنيا والآخرة. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم البنين، رد ضل عليك ردا جميلا، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلنا تقيات نقيات، طاهرات عابدات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم إلا وقد تبرع بشيء من ماله كوسيلة إلى الله نبتغيها، وابتغوا إليه الوسيلة في إطعام المساكين والسعي على الأرملة والمسكين، وهذا من الجهاد ومن أوسع الأبواب. مع بر الوالدين هناك باب واسع يكاد أن يصل إلى حد السحر، وهو الصدقة الخالصة تبتغي بها وجه الله عز وجل، فمالك في أمام يصل إلى مستحقيه ويصل مضاعفا، لأن السلعة تشترى بأقل الأسعار، وهنا مجموعة من الأمناء وليسوا من المرتزقة، وليسوا يبتغون الأجر الدنيوي، لا يبتغون الأجر إلا من الله عز وجل. فادفع أموالك وسلني عنها يوم القيامة، والله تعالى يعلم ما الذي نفعله وما الذي يقوم به هذا المسجد وإدارته في إطعام المساكين ابتغاء مرضات الله عز وجل بلا محاباة. ولا خيانة ولا غش ولا غلول. فالله المستعان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.